Ciao a tutti, è un po' difficile dopo questa poesia riuscire a parlare, abbiamo voluto iniziare così insomma per trovare un modo per far capire anche cos'è insomma la lotta del popolo palestinese anche in altre forme. Intanto vi ringrazio tutti per essere presenti a questa iniziativa. Questa è un'iniziativa che nasce da una collaborazione tra due diversi percorsi, anche se non molto diversi. Uno riguarda Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, che è una trasmissione che va in onda da 5 anni su Radiazione. È una trasmissione che si occupa della situazione internazionale, che cerca insomma un po' di analizzare e di fare vera informazione rispetto a quello insomma che succede nel mondo, e che in particolare molto spesso si è occupata ovviamente della situazione palestinese. La radio, anche insomma per valorizzare questo strumento insomma che è molto importante, ci ha permesso di fare moltissime cose molto interessanti. Ci tengo a citare ad esempio un percorso che è stato sviluppato nel 2014 durante l'attacco a Gaza a margine protettivo, uno purtroppo dei vari attacchi e bombardamenti subiti da Gaza, un programma che si chiamava La Striscia, che quotidianamente riusciva a collegarsi con dei palestinesi, insomma delle persone che vivevano a Gaza, e che di volta in volta ci raccontavano un po' in diretta insomma quello che stava succedendo. Quindi insomma un modo ci ha permesso appunto di dare voce proprio insomma al popolo di Gaza che stava resistendo. E l'altro percorso che si è unito a questo insomma per creare questa iniziativa invece è il Comitato del Nord-Est Fermiamo l'Occupazione Israeliana. Questo è un comitato che è nato 2 anni fa, è nato su una mobilitazione, quindi proprio su una lotta portata avanti contro la partenza del Giro d'Italia da Israele, che sappiamo essere stato l'ennesimo tentativo di Israele di ripulirsi la faccia rispetto insomma alle nefandezze che compie tutti i giorni nei confronti del popolo palestinese, utilizzando una degli sport insomma più conosciuti e più famosi, ovviamente con un Giro d'Italia che faceva 3 tappe in Israele, ovviamente evitando palesemente qualunque territorio occupato, comunque dimostrare in alcun modo quello che realmente succede in Palestina. Questo comitato quindi appunto ha tirato su questa mobilitazione e dopodiché insomma ha deciso di rimanere insieme per portare avanti insomma la solidarietà al popolo palestinese. Un comitato del Nord-Est perché è composto da diverse realtà appunto di tutto il Nord-Est, più o meno Veneto e Emilia-Romagna, che appunto voleva continuare insomma a portare avanti questa solidarietà. Uno degli ultimi percorsi che ci ha portato insomma anche fino ad oggi ha riguardato in particolare il ruolo della donna, delle donne nella lotta di liberazione della Palestina, della lotta di liberazione della Palestina proprio con gli occhi delle donne, con i diversi percorsi che queste donne avevano fatto e la consapevolezza insomma che hanno acquisito nella lotta. Ci teniamo particolarmente a questo percorso che insomma è nato anche un po' dalle contingenze di quello che stava succedendo, ma che si è rivelato insomma essere un argomento veramente cruciale, perché la donna in Palestina vive una doppia contraddizione molto forte. Vive la contraddizione più principale, più pesante, che è quella di vivere sotto occupazione, e poi ovviamente vive la contraddizione di essere donna, come tutti noi, tutte noi nel mondo. E le donne palestinesi però hanno sempre dimostrato, secondo noi insomma sono anche un po' l'esempio di cosa vuol dire che l'emancipazione si trova nella lotta, nel senso che il problema principale è l'occupazione, e loro lottano cercando di mantenere la famiglia, cercando di sopperire spesso purtroppo alla perdita di mariti e di figli, portano avanti la casa, lavorano, portano avanti la famiglia, ma lottano anche in prima persona per la liberazione della propria terra. E proprio attraverso questa lotta molte donne sono riuscite anche a sorpassare dei dogmi della società tradizionale palestinese, che comunque ha le sue complessità, ed è proprio quindi l'esempio lampante di come lottando per la propria liberazione, per la propria terra, in qualche modo in automatico ci si liberi anche da altri tipi di oppressioni. La situazione delle donne in Palestina è ovviamente la situazione del popolo palestinese, perché lottano tutti insieme, purtroppo passano come uomini e anche bambini, purtroppo sappiamo, spessissimo per le carceri israeliane e non solo, anche dell'autorità nazionale palestinese, quasi sempre attraverso lo strumento della detenzione amministrativa, che è questo strumento che permette di arrestare i palestinesi e le palestinesi senza accusa, senza processo, è rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi all'infinito, e quindi ci sono compagni e compagne che stanno facendo insomma diversi anni di carcere senza un'accusa precisa, una condanna precisa, ovviamente semplicemente perché lottano per la liberazione della propria terra. All'interno delle carceri ovviamente gli strumenti di lotta sono più limitati che all'esterno. Uno degli strumenti più utilizzati dal popolo palestinese è quello dello sciopero della fame, uno strumento che tra l'altro Israele ha cercato di non solo di togliere, ma anche insomma di creare dei gravi danni alla salute dei prigionieri facendo passare una legge sul nutrimento forzato. Quindi che certo da una parte è un modo per togliere una delle poche forme di lotta all'interno delle carceri, dall'altro sicuramente è un grosso problema per la salute, per chi ovviamente è in sciopero della fame. Il 1 luglio scorso era stato lanciato da alcune compagne, alcune donne detenute nelle prigioni israeliane, uno sciopero della fame per richiedere delle migliori condizioni di detenzione, perché le condizioni sono veramente tragiche, sicuramente per le donne ancora di più, perché c'è la mancanza di controlli sanitari, di cibo, di qualunque cosa possibile, non parliamo poi dei libri. Infatti alcune delle rivendicazioni erano anche il fatto di poter riavere indietro i propri libri, perché fanno anche questo, ovviamente si passa per tutti gli aspetti insomma della repressione. E, uno sciopero che teoricamente ha avuto degli effetti positivi, però di questo appunto chiederemo meglio alla persona con cui ci stiamo per collegare via Skype, che è Miassar Aitani, che è un attivista e un ex prigioniera palestinese, che appunto ci può raccontare insomma un po' meglio quello che sta succedendo in questo periodo. Ci teniamo molto al collegamento con Miassar, perché intanto aveva già partecipato un paio d'anni fa insomma a un'iniziativa con noi qui a Padova, abbiamo avuto il piacere di conoscerla, ma sarebbe dovuta venire qua in Italia anche a inizio giugno e partecipare insieme a noi alla rassegna che avevamo organizzato. Purtroppo, come spesso accade, non le è stato dato il visto, le è stato impedito di lasciare la Palestina, perché la repressione attacca su più piani e sappiamo che per i palestinesi è molto difficile uscire da lì per poter portare la propria voce insomma nel mondo, e quindi a maggior ragione riteniamo fondamentale insomma parlare con lei, darle la parola non solo a lei ma anche insomma come esempio anche di tutti quei palestinesi che purtroppo a volte hanno delle serie difficoltà a uscire da lì. E quindi questo, io lascerei la parola ad Ahmad se vuole presentare Miassar. E sì, poi insomma per qualunque cosa ovviamente abbiamo la compagna in collegamento. Grazie a tutti.
Ok, vorrei dire buonasera a tutti anzitutto, grazie per essere con noi stasera. Vorrei dire due parole per presentare la nostra compagna Miassar Aitani, e poi lasciamo la parola a lei, che abbiamo preparato un po' di domande, e poi vi diamo la possibilità di, se avete delle domande, le possiamo fare a lei direttamente. Miassar Aitani in realtà fa parte o un membro dell'Unione Generale delle Donne Palestinesi dell'OLP, che in realtà dirige l'ufficio dell'Unione Generale delle Donne Palestinesi nella città di Nablus. La città di Nablus si trova in Cisgiordania, e lei è un'attivista a favore delle prigioniere palestinesi. Appunto in questi giorni, in questo periodo in particolare, sta lavorando insieme ad altre donne palestinesi che sono riusciti a creare un comitato per le prigionieri palestinesi e stanno facendo diverse attività, l'ho sentita in passato, mi ha spiegato che stanno facendo diverse attività, tipo di forma di sostegno psicologico ai familiari delle mamme o delle prigionieri palestinesi, altre attività per inserimento lavorativo per i figli che sono trovati da soli dopo l'arresto della mamma che lavorava in famiglia. E adesso proviamo a fare il collegamento, speriamo che tutto vada bene, e facciamo dire a lei quello che sta facendo. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con me. أهلاً بك يا مسر، شو الأخبار؟ طمنينا.
يعني إحنا من فلسطين بنحكي لكم للشعب الإيطالي ولكم الجميع كل التحايا لكم من نساء فلسطين من أهل فلسطين، وشكراً لكم على كل لقاء وكل ندوة وكل حراك وكل تظاهرة بتعملوها بإيطاليا تدعم قضيتنا الفلسطينية.
أوكي. Miassar, dalla parte delle donne palestinesi, dalla parte del popolo palestinese, vi ringrazia per tutto il sostegno che state dando ai palestinesi, alla questione palestinese, in particolar modo in questo momento difficile, in questo momento storico difficile. Aiuto, Miassar, fattori.
المواضيع الأساسية ممكن نحكي عنها كوني امرأة فلسطينية. طبعا أحمد أنت بتعرف عني أنه اسمي ميسر عطياني، بنحضر من أصول قروية من قرية اسمها الساوية عند مدينة نابلس، أجمل قرية لكن وخيراتها كثيرة لكن مهددة بالاستيطان، حيث أقيم حول هاي القرية العديد من المستوطنات، وهناك في إلنا أرض للعائلة بكل عام، في عندي أصدقاء إيطاليين بيجوا كل عام بشهر 10 يساعدوني في تلقيط موسم الزيتون بسبب اعتداءات المستوطنين حول على هذه الأرض. أعيش في مدينة نابلس، أعمل في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الناشطة ضد الاستيطان وبالمقاومة الشعبية، وناشطة أهم إشي في قضايا الأسرى وبالذات الأسيرات في سجون العدو الصهيوني.
Ok, Miassar in realtà ci tiene a dirci che lei arriva da un villaggio palestinese, si chiama Sawye, vicino Nablus, è un villaggio palestinese circondato dalle colonie israeliane, che in realtà lei ci tiene a dirci che è una contadina che ha sempre coltivato la terra. Mi ha detto che l'anno scorso ci sono stati i volontari internazionalisti, in cui ci sono stati anche gli italiani, che hanno partecipato alla raccolta delle olive nella zona del villaggio Al-Sawye. E questo villaggio, spiega lei che anche i terreni della sua famiglia sono minacciati, perché ci sono... c'è uno sproprio di terreni a favore di questi insediamenti continuo. Miassar ci tiene a dirci che in questo periodo in particolare, in questi giorni, ci sono diverse attività, in particolar modo contro questo allargamento di insediamenti israeliani nei territori palestinesi, ma anche contro la costruzione del muro. Quindi lei si sta occupando in questo momento di questo, insieme, come ho detto prima, al comitato per le prigionieri palestinesi. Fadale Miassar.
طبعا احنا نطرح اليوم موضوع كتير مهم، دور المرأة الفلسطينية بالمقاومة. طبعا حقنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني بكافة أشكال المقاومة وأشكال النضال، الكفاح المسلح، المقاومة الشعبية، المسيرات، المظاهرات، الصمود في الأرض الفلسطينية. وطبعا المرأة الفلسطينية لها دور هام جدا وهي الركيزة الأساسية في النضال الوطني، وليست فقط شريك للرجل بالنضال، لكن هي لبن الأساسية، هي الأساس بالنضال منذ الانتداب والاستعمار البريطاني لفلسطين.
Allora, in realtà Miassar ci spiega che in questa situazione la resistenza, come sappiamo tutti, è un diritto per tutti i popoli occupati. E ovviamente lei specifica che la resistenza in tutte le sue maniere, da quella popolare a quella armata, alle manifestazioni, è un diritto per tutti i popoli che vivono sotto l'occupazione. E, ovviamente in tutto questo ci parla del ruolo della donna palestinese e ci spiega che ha un ruolo fondamentale, perché la donna palestinese rappresenta un pilastro molto importante nella società palestinese, in particolar modo nelle famiglie palestinese, come mamma, come lavoratrice e come anche compagna che partecipa a tutte le forme della lotta sotto l'occupazione.
بعد الانتداب البريطاني لفلسطين كان عندنا النساء المناضلات اللي بيشاركوا في العمل العسكري، العمل النضالي. كيف مشاركة المرأة الفلسطينية كانت بأهم ركيزة كانت اللي هي الاقتصاد الوطني الفلسطيني. الاقتصاد الوطني الفلسطيني كانت المرأة الفلسطينية هي المنتجة، هي التي تحافظ على الأرض وعلى ممتلكات الأرض، وتحاول قدر الإمكان أن تحافظ على الاقتصاد الوطني المقاوم. هذا خاصة المرأة بأريف، حيث كانت فلسطين ولا تزال فلسطين هي كلها معظمها أراضي زراعية. شاركت المرأة الفلسطينية أيضا بالعمل العسكري بمساعدة الثوار، بمساعدة الفدائيين. كيف ذلك؟ أنها تمرر السلاح للثوار للفدائيين عبر المواد التموينية، عبر الأكل، عبر القمح، تحملهم على الخيل، توصل معهم. وهون أنا بذكر من الذاكرة الفلسطينية الشهيدة المناضلة فاطمة غزال، اللي هي أول شهيدة بالريف الفلسطيني. هاي المرأة قتلت من قبل الانتداب البريطاني عام 1934. كانت هي وزوجها وابنها من الثوار، كانت تنقل السلاح إلى الثوار الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني. فبإحدى المرات صدف أنه أوقفوها العسكر البريطانيين وحققوا معها ووجدوا أسلاح موجود معها في المواد التموينية، بالخبز يعني يا أحمد، بالمواد التموينية. قاومت قدر الإمكان، تم إطلاق النار عليها أثناء تصفيتها مباشرة، يعني التصفية الجسدية اللي بيتبعها الاحتلال الصهيوني من أخطة السبب، هي من أيام الانتداب البريطاني. أثناء تصفيتها فقط قالت كلمة واحدة لابنها، قالت لا تنزل عن الجبل، ابقى هناك، فإن نزلت عن الجبل ستقتل من قبل البريطانيين، يعني خليك مقاوم. هذا نموذج من النساء المقاومات أيام الانتداب البريطاني. أيضا في المناضلة يسرى صلاح، اللي من أيام الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيوني لغاية ما توفيت، هي من مدينة نابلس، لغاية ما توفيت وهي ترفض التعامل بالعملة الإسرائيلية والعملة البريطانية أبدا، ولم تحمل البطاقة الإسرائيلية، بطاقة الهوية، لقناعتها أنها فلسطينية ولم تخرج خارج الوطن، بقيت مقاومة.
Allora, in realtà la compagna ci tiene. La compagna ci tiene a raccontarci la storia della lotta delle donne palestinesi, in particolar modo dal mandato britannico in Palestina, perché la donna palestinese in realtà, la società palestinese, c'è da dire che è una società principalmente contadina, dove ha sempre cercato di vivere, dove ha cercato di avere la prima economia principalmente dalla propria terra. Lì, in quel periodo lì, la donna palestinese ha giocato un ruolo così importante come, come sostenitrice di questa economia per poter resistere all'epoca al mandato britannico. E questo è il primo punto. Il secondo punto, la donna palestinese, quando ci sono state le rivolte palestinesi contro il mandato britannico, ha partecipato in modo effettivo alla lotta armata insieme agli uomini, a fianco agli uomini, portando sia del cibo che dei medicinali, anche delle armi ai combattenti palestinesi che combattevano contro gli inglesi all'epoca. E ci ricorda Miassar di una nostra combattente palestinese che si chiama Fatima Ghazal, che è stata assassinata brutalmente dagli inglesi nel 1934 durante un suo trasferimento di armi a un gruppo di combattenti in cui era il suo marito insieme al suo figlio, insieme a questo gruppo. E le ultime sue parole, urlando al figlio, non scendere dalla collina. Non scendere dalla collina intendeva non buttare le armi e continua a combattere, perché la nostra questione è una questione giusta. E ovviamente ci parla di un'altra donna importante che si chiama Yusra Salah, che è una donna che ha rappresentato la forma del boicottaggio stiamo parlando degli anni 30, di rifiutarsi nella sua vita quotidiana ha rifiutato sempre di usare le monete inglesi, anche quelle israeliane, scambiando i prodotti della sua terra o della terra della famiglia di altri prodotti senza usare i soldi degli occupanti. Stiamo parlando del 1934-1935. Quindi questi sono due esempi delle donne palestinesi che hanno giocato un ruolo così fondamentale nella lotta, iniziando, penso che negli anni 30 e gli anni 40 le donne hanno iniziato, intendo a livello internazionale, a partecipare a diverse forme di lotte. Insieme anche ci sono le donne palestinesi che hanno questo inizio di partecipazione effettiva. Fadali Miassa.
طبعا على صعيد شخصي هذا أو صعيد فردي، لكن على صعيد مؤسساتي كمان كانت المرأة الفلسطينية السباقة، إنه عملوا أو أسسوا النساء الفلسطينيات خاصة في مدينة نابلس. كوني من مدينة نابلس مش متحيزة، لكن هي نابلس فيها الثورة وفيها المرأة الأكثر نشاطا دائما، فكان تأسيس جمعية الاتحاد النسائي التي لا تزال قائمة لغاية الآن منذ عام 1934. هذه الجمعية كانت هي المظلة للنساء الفلسطينيات للثورة، للعمل الاقتصادي، للتدبير المنزلي، لتسويق منتجات المرأة. فهذا الجمعية من عام 1934 أيام الانتداب البريطاني، ولا تزال هذه الجمعية موجودة. لاحقا تم تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اللي هو الذراع النسوي للمرأة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية للمرأة الفلسطينية بالوطن والشتات. وهذا الذراع النسوي الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية تأسس عام 1964، وكان أول مؤتمر له بالقدس، وثم بعد عودة السلطة وأوسلو وكذا تم عقد المؤتمر هنا، وأنا عضو بهذا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يهتم بالمرأة في الشتات وبالوطن.
Miassar ci spiega un po'
Sull'inizio dell'organizzazione delle donne palestinesi, che è iniziata nel 1934 con il comitato o l'unione delle donne palestinesi, che è stato creato nella città di Nablus, perché comunque Nablus è una città storicamente stata all'avanguardia della lotta palestinese sia contro l'occupazione o il colonialismo britannico all'epoca che contro l'occupazione israeliana dopo. La continuità di questa organizzazione delle donne palestinese è stata riformulata nel 1964 con la nascita dell'OLP in un'assemblea a Gerusalemme, dove si è creato l'Unione Generale delle Donne Palestinesi, in cui fa parte attualmente la compagna Miassa.
طبعا المرأة الفلسطينية قادت النضال المسلح، عندنا أمثلة، لأنه إذا بدنا نخوض في تاريخ المرأة الفلسطينية، لكن أنا بدي أعطيكم أمثلة وأسماء لنساء إحنا تعلمنا منهم، هم أساتذة لإلنا. يعني أنا من النساء اللي هم هدول أساتذتي وهم مدرسيني اللي تعلمت من تاريخهم. مثلا إحنا بنحكي عن المناضلة دلال المغربي التي دخلت إلى الأرض المحتلة مع 12 أخ ورفيق إلها عبر عملية عسكرية من الجنوب اللبناني بقارب إلى مدينة حيفا، وقتلت وهي على قيد الحياة من قبل المجرم الصهيوني الذي كان رئيس الوزراء أيهود براك.
أي سنة هذا ميسا؟ عفوا السنة؟
78.
1978
اللي هي عملية دلال المغرب، ولا يزال جثمانه محتجز عند الإسرائيليين.
No, ok, ci sta facendo altri esempi della lotta delle donne palestinesi. Un'altra donna palestinese che rappresenta la lotta del popolo palestinese, che si chiama Dalal al-Mughrabi. Dalal al-Mughrabi nel 1978 è entrata nel suo gommone dalla parte del Libano, insieme a un gruppo di combattenti palestinesi che erano in 12 combattenti, dove è riuscita in uno scontro armato insieme a questi combattenti a uccidere diversi soldati israeliani. È stata alla fine uccisa dal famoso Ariel Sharon, che faceva parte dell'epoca della guardia costiera israeliana. Questo è un altro esempio che sta facendo Miassa alle donne palestinesi che hanno partecipato alla lotta del nostro popolo. Name Miassa.
مثلا عندنا الشهيدة نينا النابلسي اللي قتلت بعام 1976 وهي طالبة ترتدي الريول المدرسي، لباس المدرسة، وقتلت على يد ضابط صهيوني بقتل مباشر في مدينة نارس إيام اللي هي يوم الأرض، ما بعد يوم الأرض إثر الانتفاضة أهلنا بالأرض المحتلة عام 48، واستشهاد 8 شباب ومنهم الشهيدة خديجة من أهلنا بالأرض المحتلة عام 48.
Un altro esempio della lotta delle donne palestinesi, Lina Nabulsi, è una studentessa che nel 1976 è stata uccisa brutalmente dai soldati israeliani dopo aver partecipato a una manifestazione nella Giornata della Terra, insieme a un'altra compagna, un'altra palestinese che si chiama Khadija, di territorio del 48 in quella giornata. No.
طبعا عندنا اول شهيده بالثوره الفلسطينيه هي الشهيده شادي ابو غزالي اللي هي كانت طالبه بجامعه الاسكندريه في القاهره وقتلت في مدينه نابلس اثناء عمليه عسكريه من قبل الاحتلال الصهيوني.
Un altro nome, Shadi Abu Ghazali di Nablus, che era studiava all'epoca in Egitto, che è tornata a casa, è stata assassinata durante una manifestazione dei soldati israeliani nella città di Nablus.
عنا تغريد البطمة من مخيمات بيت لحم، عنا أول شهيدة بالانتفاضة الثانية سهيلة الكعبي كيف إطلاق النار عليها مباشرة كان. أنا بعطي نماذج عن النساء كيف تم قتلهم مباشرة من قبل الاحتلال أحمد نير، لأنه إحنا حاليا عم نسمع كيف الاحتلال عم بقتل المرأة والطفل مباشر، لكن هاي سياسة من الاحتلال قديمة وليست جديدة.
نعم. Altri nomi che vengono in mente alla compagna è Tagrid el Batmi di Bethlehem, Suhail al-Kabi, che sono stati assassinati durante le manifestazioni della seconda intifada. Miassar, lo سمحت تحكينا عن وضع الأسيرات الفلسطينيات في الأيام هذه. سمعنا إنه كان في إضراب عن الطعام. إيش هو وضع الأسيرات الفلسطينيات؟
قبل ما أحكي لك عن الأسيرات لازم نذكر المناضلة ليلى خالد اللي قامت بخطف الطائرات، ليس من ناحية خطف طائرات إرهاب كما يدعي الاحتلال الصهيوني والعالم، هي قامت بخطف الطائرات وأخذ رهائن للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ولإعلان العالم أن هناك قضية اسمها قضية فلسطين، وكيف لا تزال تمنع المناضلة ليلى خالد من دخول الدول الأوروبية ومنعها من دخول
Ok, posso dire già quello che sta è stato già detto dalla mi ha detto io ho fatto in realtà una domanda sulla situazione attuale degli prigionieri palestinesi, perché in questi giorni abbiamo sentito che ci sono diversi scioperi della fame che stanno facendo gli prigionieri palestinesi. Mi ha detto aspetta, perché io non posso non parlare della nostra compagna, che rappresenta la lotta delle donne palestinesi ma rappresenta anche la lotta del nostro popolo, Leila Khaled, dove denuncia la compagna il fatto che a lei c'è un divieto di ingresso in tutta l'Europa, nonostante che sono passati diversi anni, a quella famosa azione che non ha mai, come spiega la compagna, che non ha mai presentato un atto terroristico del dirottamento dell'aereo israeliano, ma invece era la volontà di far sentire il mondo della nostra questione, con la volontà di un eventuale scambio di prigionieri all'epoca. Ok,
الأسيرات الفلسطينيات، عندما بحكي عن الأسيرات الفلسطينيات أبتسم. ليه؟ لأنه إحنا الفلسطينيات حينما يتم اعتقالنا نقوى أكثر، نخرج من المعتقل بقوة، نكون داخل المعتقل نحن الأقوياء وليس الاحتلال هو القوي، لأن المرأة الفلسطينية أثبتت أنها الأقدر على الصمود، الأقدر على عدم الاعتراف،
e la compagna ha questa espressione, perché mi dice che quando parlo delle prigionieri palestinesi mi viene da sorridere, perché noi donne palestinesi e prigionieri palestinesi siamo più forti dell'occupazione israeliana, perché abbiamo praticato una lotta dura all'interno delle carceri israeliane, che non abbiamo neanche mai confessato quello che ci chiedevano di confessare. Quindi ha questa espressione proprio di sorridere, perché questo sorriso sembra che dia forza. Fadali, Massa. Massa, siamo a Tine, Fadali.
طبعاً أنا بحكي لكم أنا أسيرة اعتقلت 3 مرات من قبل الاحتلال الصهيوني، لكن أنا جميلة، أنا قوية، أنا لا أزال أقاوم، لا أزال أناضل لقضيتي ولقضية الأسرة بكل فخر، وأنا جزء من الحركة الأسيرة.
Ok, la compagna fa l'esempio di se stessa. Lei è stata arrestata 3 volte dall'occupazione israeliana. E lei descrive se stessa: io sono ottimista, sono bella e sorrido e continuerò a farlo. E nonostante che c'è da ricordare che la compagna è stata costretta a vivere in esilio per 5 anni, allontanata dalla Palestina. تفضلي ميسر. ميسر الصوت بيقطع شوي عشان هيك يمكن ما بس تفضلي.
لا عشان صوت الأذان عم بيأذن فكان في الأذان عم بيطلع. موضوع الأسيرات طبعا احنا عندنا الاحتلال الصهيوني اعتقل لغاية الآن ما بين اعتقال وإفراج عن الأسيرات لا يقل عن ما بين 15-20 ألف امرأة فلسطينية.
Ok, c'è questo dato, questo numero, che fino adesso dall'inizio dell'occupazione israeliana stiamo parlando di 20.000 prigionieri palestinesi che sono stati arrestati dall'occupazione israeliana. Stiamo parlando di una società palestinese che vive nei territori occupati, stiamo parlando di 3 milioni di abitanti, quindi 20.000 è una percentuale abbastanza alto.
هو صوت الهواء عندكم يا أحمد. طبعا الأسيرات الفلسطينيات الاحتلال طبعا بتزيد أعداد الاعتقالات للنساء الفلسطينيات حسب الوضع السياسي وحسب الانتفاضة. يعني الانتفاضة الأولى كان عندنا عدد رهيب من الأسيرات الفلسطينيات، كان عندنا 5 أسيرات معتقلات مدى الحياة تم الإفراج عنهم بصفقة التبادل مع الجندي الصهيوني شاليت.
Ok, ovviamente la compagna descrive l'intensità di questi arresti, ovviamente quando ci sono delle rivolte oppure delle intifada, come sappiamo tutti c'è stata la prima intifada e pure la seconda intifada, in quel periodo lì c'è stato l'incremento di arresto di donne palestinesi. E abbiamo 3 prigionieri che sono stati rilasciati durante lo scambio con il soldato israeliano che erano condannati a vita nel carcere israeliano. Non so se ricordate lo scambio del soldato Shalit che è stato preso dalla resistenza a Gaza.
قاصرات أقل من 17 عام، عندنا أسيرات أمهات في داخل المعتقلات، عندنا أسيرات كبار بالسن، عندنا أسيرات مرضى في داخل المعتقلات الصهيونية. حاليا إحنا في عندنا أسيرات، العدد الأسيرات الموجود في سجون العدو الصهيوني 55 أسيرة معتقلة في سجن يسمى سجن الدامون.
عفوا العدد لأني ما سمعته كويس.
55 أسيرة حاليا.
55. Ok, la situazione attuale che ci sono all'interno delle carceri israeliane, diversi prigionieri, in particolar modo 55 donne nel carcere di Adamun, ci sono prigionieri anziane che hanno una certa età, ci sono anche minorenni e quindi ci sono diversi fasci di età. Principalmente concentrati nel carcere di Adamun.
عندنا الأسيرات طبعا عندنا امرأة ام شهيد اللي هي وفاء المهداوي لغاية الآن بعد ما قتل الاحتلال ابنها تم اعتقالها لغاية الآن تخضع لقرار المستوطنين وليس لقرار المحكمة الصهيونية لأن المستوطنين هم اللي بدهم يحاكموا والدة الشهيد أشرف نعالوي ولا تزال في المعتقل. يعني المرأة تعاقب لأنه ابنها قام بعملية.
نعم. Ci fa un esempio di una mamma palestinese attualmente arrestata nel carcere israeliano che si chiama Wafa Mehdawi. Wafa Mehdawi, in realtà il suo arresto è stata la punizione perché comunque il figlio è stato ucciso in un scontro con i soldati israeliani e successivamente la mamma è stata arrestata senza un'accusa ben chiara che sta da più di un anno all'interno del carcere israeliano.
اللي كلكم أكيد شفتوا صورتها ووجهها كيف حرقت بالغاز أثناء تجيب السيارة عليها فما فيش إلها أصابع ما فيش إلها أصبع واحد كل أصابعها بأي طريقة وجهها مشوه جسمها مشوه بحاجة إلى عناية بحاجة إلى علاج بحاجة إلى عملية هدول الأصابع ملسقينها بعض بس إنها تعمل عملية يشيلوا لها أصبعها اللي تقدر تلبس ملابسها تحط المنديل على راسها لكن الاحتلال لغاية الآن لإسراء جعبيس يرفض إجراء عملية وحكمت 12 عام.
أوكي. E un altro esempio delle donne palestinesi che si chiama Isra Jabis è una donna palestinese che è ferita, che ha diverse ustioni sia nel viso che a livello delle mani, perché ha perso durante un'esplosione le sue mani, le sue dita, che ha condannata a 12 anni con un rifiuto dalla parte degli israeliani di fare qualsiasi intervento per facilitare l'uso delle sue mani, perché in realtà lei è incapace di usare le proprie mani per le cose essenziali per la vita.
طبعا الاحتلال كان يطلق النار مباشر على النساء على الحواجز. بإمكان جندي الاحتلال والمجندات إنهم يلقوا القبض أو يعتقلوا الفتاة أو الصبية أو السيدة على الحاجز، لكن كان يتم إطلاق النار مباشر، وكان إطلاق النار يتم على الجزء السفلي من الجسد لجعل إعاقة مستدامة للمرأة بعدم القدرة على الإنجاب بعد الخروج من المعتقل.
Durante...
هاي حالة إنسانية طبعا إحنا بنحكي عنها.
In realtà ci spiega la compagna che durante i controlli quotidiani nei territori occupati le donne davanti ai checkpoint vengono mirate in particolar modo alla parte inferiore del corpo dalla parte dei soldati israeliani con l'obiettivo di renderle sterile e di non poter far figli che possono essere combattenti contro l'occupazione. Nane.
عندنا الاعتقال الإداري اللي هو قانون بريطاني لا يزال يستخدم من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، وهناك أسيرات اعتقلوا إدارية من مثل الأسيرة عضو المجلس التشريعي خالدة جرار، وأفرج عنها حديثا. حاليا الأسيرة فداء دعموس، ويجدد الإداري بلا محكمة بلا ملف بلا محامي، وأسوأ أنواع الاعتقال هو الاعتقال الإداري. والتجربة الإيرلندية كانت هي التجربة التي نتعلم منها ضد الاعتقال الإداري. حاليا من 3 أيام الأسيرة فداء دعموس أوقفت إضرابها المفتوح عن الطعام بسبب الاتفاق ما بين المحامي على أن لا يتم التجديد للأسيرة فداء، ونتمنى عدم التجديد للأسيرة فداء إداريا حيث يجدد لها مرتين بالاعتقال الإداري.
نعم. E la compagna vorrebbe denunciare il fatto dell'arresto amministrativo nei confronti delle donne palestinesi in questi giorni. E ci fa l'esempio della compagna del Fronte Popolare, Khalida Jarrar, che è stata per diversi anni all'interno del carcere israeliano senza un'accusa. L'arresto amministrativo che, come descrive la compagna, che è preso dal colonialismo britannico, che permette alla corte militare israeliana di arrestare le persone senza accusarli di nulla, forse per il fatto di essere palestinese. E ci fa l'esempio di un'altra donna palestinese che in questi giorni ha fatto lo sciopero della fame contestando il fatto di questo rinnovo di 6 mesi di arresto amministrativo continuo senza nessuna accusa, che si chiama Fida Domos, che per fortuna la sua lotta all'interno del carcere durante questo sciopero è stato promesso che non sarà più rinnovato questo arresto amministrativo, che quindi uscirà dal carcere prossimamente. Quindi lei ha interrotto il suo sciopero con un accordo dell'amministrazione o con l'occupazione israeliana all'interno del carcere.
طبعا الاحتلال او بين قوسين اسرائيل تدعي انها دولة ديمقراطية وتدعي انها عضو بالامم المتحدة، لكن لا تطبق ابدا القوانين والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة واتفاقية جنيف الرابعة بحق اعتقال الأسرى والأسيرات. المرأة الفلسطينية حينما تنجب، حينما تلد، تكون مقيدة بالرجلين وباليدين، وحينما يتم الإنجاب تؤخذ عنوة هي والطفل وتوضع بالمعتقل، وبعد عامين يعني ما بقدموا لها علاج، ما بقدموا لها أي دواء، وبعد عامين ينزع الطفل من والدته ويخرج من المعتقل. عندنا 10 نساء أنجبنا داخل المعتقل.
نعم. لا كومباني
اللي هو يوسف عزق لفاطمة عزق من غزة ب 2007.
Ok, la compagna in realtà denuncia le condizioni delle donne palestinesi all'interno del carcere, perché questa finta democrazia, come si spaccia Israele come uno stato democratico, come fa parte anche dell'Unione Unite, delle Nazioni Unite, non ha un minimo di rispetto per l'accordo numero 3 di Ginevra, nell'accordo numero 4 per quanto riguarda le donne palestinesi, perché le donne palestinesi all'interno del carcere, quando hanno una gravidanza o sono incinta, vengono trasferite con le manette nell'ospedale per partorire, i propri figli vengono riportati all'interno del carcere o all'interno delle celle per 2 anni e poi vengono rilasciati ad altri parenti fuori. Ci fa l'esempio di una donna che si chiama Fatima Zek, che ha una mamma palestinese o una di...
طبعا ما فيش خصوصيه للمراه الفلسطينيه في داخل المعتقل. لهذا قامت الاسيرات الفلسطينيات باعلان الاضراب منذ اشهر بسبب انه الاحتلال وضع كاميرات في إشي اسمه إحنا بنحكي له ساحة الفورة، اللي هي ساحة بسيطة صغيرة جدا 4 متر ب5 متر، هاي إحنا بنخرج فيها لمدة ساعة نشوف بعضينا البعض. فالاحتلال وضع الكاميرات بهاي الساحة، يعني الهواء اللي بنتنفسه بهاي الساعة هو مراقب، حديثنا مراقب. النساء إذا بدها تخرج بدون كفر على رأسها صارت ما تقدر تطلع بدون المنديل على رأسها، إذا بدها تخرج في التريننج صارت ممنوع تطلع. فيش خصوصية إطلاقا. طبعا إحنا باحتلال وبسجن، لكن لازم يكون عندنا مساحة من إنه ناخد حريتنا. بالزنازين ما فيش حرية، بساحة الفورة اللي بنخرج عليها هاي الساعة نتلاقى مع بعضينا البعض حطونا الكاميرات. فالأسيرات كان قرارهم موحد، كان قرارهم رائع جدا. أعلنوا الإضراب المفتوح مش عن الطعام، الإضراب المفتوح عن عدم الخروج من الزنازين. تخيلوا أنتوا أنه كل واحد فيكم ينحجز بغرفة وفيها كل الفاسيليتيز، كل التسهيلات، تلفزيون، إنترنت، كل إشي، تليفون. فكيف هم الأسيرات قدروا يحجزوا حالهم 45 يوم في داخل الزنازين ما يخرجوا من الزنازين ويرجعوا الأكل لإدارة السجن؟ هاي إرادة الأسيرات، لغاية ما أنه إدارة السجون رضخت لمطالب الأسيرات. وهون أنا بحكي المرأة الفلسطينية كم هي قوية، كم هي عظيمة، ورضخت إدارة السجون لمطلب الأسيرات وانتصرت الأسيرات وتم نقلهم إلى سجن الدامون.
نعم. La compagna ci spiega un po' di situazione all'interno delle carceri israeliane. In realtà c'è stata l'ultima lotta delle donne palestinesi all'interno del carcere, perché gli israeliani hanno installato delle telecamere ovunque, sia all'interno delle celle, dove sia al di fuori, dove c'è questa piazzetta di 4 metri per 5, dove potevano uscire a fare una passeggiata o prendere un po' di sole. Ovviamente c'è stato un rifiuto nei confronti dell'occupazione israeliana, e c'è stato un boicottaggio dall'uscita delle proprie celle allo spazio esterno, perché la compagna ci invita a pensare, stiamo parlando di celle israeliane, che sono le celle di carcere israeliane, che sono uno spazio senza una finestra o sottointerrato spesso. Le compagne si sono organizzate con il rifiuto di ricevere sia il pasto che di rifiutare l'uscita per togliere queste telecamere che sono state installate, che violano ogni forma di privacy personale all'interno del carcere. E con la loro forza sono arrivate a un accordo dove sono stati costretti gli israeliani a togliere queste telecamere e a vincere questa lotta. Namen Yassaf.
طبعا موضوع الأسيرات قضية طويلة. أنا قدمت دراسة وهي موجودة عندكم عند رفاقنا في إيطاليا، بإمكانك أحمد تستعين فيها. قدمت دراسة وجيت لما إيطاليا ب 2018، قدمت دراسة عن الأسيرات القاصرات تحت سن ال 18. ممكن هاي الدراسة تعرضوها أنتوا كمجموعة، وهي متاحة لكم تشوف سامي وتشوف سارة عندهم الدراسة، ورفاقنا عندكم الإيطاليين فممكن تستفيدوا من هاي الدراسة، وهاي هدية مني لكم الدراسة تطلعوا عليها، لأنه كنت حاكي فيها ولا أزال أحكي عن الأسيرات دون سن 17 عام، كيف بيعتقلوهم، كيف التحقيق، كيف آلية التحقيق، لأنه قضية الأسرى والأسيرات قضية بدها حلقات دراسية. وأي سؤال بدكم إياه عن الأسيرات أنا حاضرة.
Allora, la compagna ha fatto in realtà una ricerca per quanto riguarda le prigionieri palestinesi sotto 18 anni, di come vengono trattati dall'inizio dell'arrivo all'interno del carcere, durante tutte le fasi dell'interrogatorio dalla parte degli israeliani. Lei ha citato il compagno Sami e Sara, che hanno... E questo opuscolo, penso, che dove possiamo anche, ha detto che possiamo mettere a disposizione di tutti qua, dove racconta delle cose molto importanti di come vengono fatti i passaggi senza avere un minimo di rispetto sia per il fatto che sono prigionieri, sia per il fatto che sono minorenni, che non sono, che sono al di sotto di 18 anni. اوكي مياسر، مياسر بدي ابدا اسالك، لانه الموضوع طبعا كلامك مشوق ومعلومات مهمه جدا.
انا وقفت عند الاسيرات لانه القضيه طويله يعني.
بالضبط. طبعا مشان ما نطولش كثير، وما خلينا زي ما نكون نحترم الوقت المحدد لنا، بدي اسالك اول سؤال عن ما هو الأثر الاجتماعي من ناحية ثقافية على مشاركة المرأة الفلسطينية بجانب الرجل في النضال الفلسطيني. Allora, vi anticipo già che sto, noi abbiamo pensato di fare un po' di domande alla compagna. Lei in realtà prima ha voluto parlare, dirci di tante cose molto interessanti. Io in questo momento sto facendo questa domanda, che qual è l'effetto dal punto di vista sociale, culturale, alla partecipazione della donna palestinese a fianco l'uomo durante la lotta palestinese. Perché noi abbiamo pensato a questa domanda in realtà perché in generale in Occidente le donne arabe vengono descritte cioè tutti nella stessa maniera. E ci teniamo adesso alla, spero che la compagna ci darà una risposta ben chiara, come ci ha già anticipato, sia del ruolo che magari anche delle difficoltà, che nessuno può dire che non ci sono all'interno della società palestinese per quanto riguarda la partecipazione oppure l'emancipazione delle donne. سؤالنا زي ما قلت لك بالتحديد ايش هو الاثر الاجتماعي والثقافي على كل هاي الانشطه او كل هاي المشاركات في الفعاليات النضاليه ضد الاحتلال.
لا احنا بنتميز، الشعب الفلسطيني حقيقه بيتميز بمجتمع الفلسطيني اللي استوعب وجود المرأة بالعملية النضالية من أيام الانتداب البريطاني لغاية وجود هذا الاحتلال والكيان الصهيوني على أرض فلسطين. فالمرأة الفلسطينية خاضت العمل النضالي السري، خاضت العمل العسكري، خاضت العمل التثقيفي والتعليمي وكل المجالات. المرأة الفلسطينية قدرت تقولب المجتمع وتكون هي موجودة، والمجتمع لم يرفض ابدا ابدا ابدا، لم يرفض مشاركه المراه.
نعم.
وفي عنا شيء سلبي بحكي فيه هلا بس يترجم لكم احمد، بس هذا المنظور العام احنا عنا فلسطين، كونها تحت الاحتلال لا، احنا المراه الفلسطينيه تميزت، لم يغلق الباب عليها ابدا.
La compagna ci spiega in realtà, ci sta dicendo come ci ha spiegato prima, che per la nostra fortuna noi palestinesi abbiamo sempre accettato il ruolo della donna sin dall'inizio di questa lotta contro l'occupazione israeliana. E non ha mai, sto parlando della società palestinese, non ha mai rifiutato questo ruolo delle donne palestinesi, sia come mamme, come donne che hanno insegnato la cultura della lotta, come combattenti, veri combattenti proprio a fianco dell'uomo. E quindi Miassa ci dice che questa è una nostra fortuna, che non abbiamo mai limitato o rifiutato questa partecipazione dalla parte delle donne palestinesi.
رغم وجود الاحتلال ورغم الخوف من الاعتقال وكان اكثر شيء يخوف العائلات الاعتقال لكن لما كانت المراه الفلسطينيه مثل رسميه عودي مثل العديد من النساء اللي اعتقلوا بالستينات والسبعينات كانوا هدول النساء لما يخرجوا من المعتقل تقام لهم الافراح والمناسبات يعني يستقبلوهم الشعب الفلسطيني باحتفالات لأنهم هدول مناضلات يعني هاي الحالة المجتمعية ولدت عنا إنه إحنا نبقى على الطريق ونقاوم وهذا أنا بعتبره ثقافة الوعي ثقافة كيف تقاوم الاحتلال على الرغم من تخوف العائلات والأهالي من الاحتلال ومن نتائج الاعتقال على المرأة الفلسطينية.
Ovviamente la compagna non nasconde il fatto o la preoccupazione per una donna palestinese di essere arrestata dalla parte degli israeliani, perché lì la donna palestinese può subire tutti i tipi di violenza, a livello fisico, a livello psicologico. E la compagna ci racconta, quando tornano le prigionieri palestinesi alle loro famiglie, la popolazione e la accolgono come fosse una festa, la accolgono con tanta gioia, senza farle pesare il fatto che sono state arrestate oppure che hanno violato un codice della società. Anzi, era il contrario, perché si trasformava questo ritorno in una grande festa del quartiere, del villaggio, della città. E Namias, va bene.
ولهذا منلاحظ ومنشاهد انه في نساء انخرطوا بالعمل الفصائلي بفتح بالجبهة الشعبية بالجبهة الديمقراطية بالأحزاب السياسية بمنظمة التحرير عندنا حاليا عضو باللجنة التنفيذية عندنا 17 امرأة بالمجلس التشريعي بالبرلمان الفلسطيني عندنا نساء عضوات في المجالس البلدية والمجالس القروية عندنا نساء تبوأوا مناصب مدراء عامين عندنا وزيرات تبوأوا عندنا نساء سفيرات لفلسطين في داخل في خارج فلسطين بمثل فلسطين عندنا نساء عاملات عندنا نساء نقابيات عندنا نساء متخصصات عندنا دكاترة جامعات يعني المجتمع الفلسطيني ليس مجتمع مغلق على المرأة الفلسطينية هذا السبب إيش هو أحمد؟ السبب إنه المرأة الفلسطينية خلقت وجودها خلقت حالها وهي اللي خلقت هذا الشيء على المجتمع الفلسطيني ما ارتهنت للمجتمع الإسلامي المغلق فخرجت بقوة بالعملية النضالية والعملية المجتمعية.
No, la compagna ci descrive la situazione delle donne palestinesi dove c'è una partecipazione in tutti i settori, iniziando dai partiti politici, iniziando attualmente anche dai comitati. La donna palestinese come fa parte anche del sindacato palestinese. E ci descrive che questa emancipazione delle donne palestinesi all'interno della società grazie principalmente alle loro forze che hanno dimostrato sin dall'inizio. Ci ha fatto l'esempio che attualmente anche ci sono 17 membri di donne all'interno dell'OLP, ci sono ministri, ci sono ambasciatrici, ci sono anche se non parliamo, non vorrei dire che abbiamo uno Stato, però ci tengo a dire che la partecipazione ovunque, in tutti le attività, in tutti i settori della società o all'interno della società. Mi ha sa che in Giottina che già c'è flua che ha modo il mar al falastini. Vi desse lì che su Ali Tani. بشكل مختصر بشكل مختصر ماذا يعني أن تعيش المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال؟ إيش المتطلبات؟ إيش المستلزمات؟ إيش التبعيات اللي راح تكون على عاتق هاي المرأة؟ إذا قدرت تجاوبينا بشكل مختصر على أساس أقدر أشرح لهم إياه.
طبعا شكرا كثير أحمد. كل هذا الحال المجتمعي اللي بتعيشها المرأة الفلسطينية سببها وجود الاحتلال، لأن المرأة الفلسطينية هي عنصر تحدي للاحتلال وهي شريك. احنا بنعاني من الاحتلال، بنعاني من الاعتقال، التجربة الاعتقالية جدا مريرة، فقدان الأم لأبنائها. لما اعتقلت أنا وأنا أبكي على والدتي، على الأم لما تبكي على ولادتها، على زوجها، حالة الفقدان لا موجودة. يعني الاحتلال أثناء اعتقالنا بيفقدنا الهيومانيتي، بيفقدنا إنسانيتنا من جوا، لكن علينا أن نواجه. المرأة المقدسية حاليا تعاني أضعاف أضعاف عنا، المرأة بالخليل تعاني أضعاف عنا. ليه؟ لأنه الحواجز. اليوم إحنا النساء منخاف نمشي في الخليل في داخل البلد القديم، لأنه لما أنت عندك 122 حاجز احتلال بالخليل، وأي لحظة ممكن يطلق النار عليك بلا سبب. بالقدس نفس الشيء. عشان هيك أنت بتشوف أنه نسبة القتل للنساء والاعتقال للنساء عمالها بتتصاعد وبتزيد، لأنه بدون سبب الاحتلال يقوم بقتلك. لا، إحنا حاليا بحالة عنف من الاحتلال، منعاني جدا من الاحتلال، وعائلاتنا منعاني من الاحتلال. بأي لحظة أنا عيني في بيتي وبيحكوا أنه في سلطة وبيحكوا أنه في دولة، لكن بأي لحظة بيقدر الاحتلال يدخل على بيتي يعتقلني. لا، المعاناة من الاحتلال موجودة. ما يترتب على ذلك صمودنا، أنه نبقى، أنه نعمل عمليات التوعية، عمليات التثقيف، أنه نروح على الجامعات، على المدارس، نوعي مجتمعنا، نوعي الجيل الجديد بكيف يقاوم هذا الاحتلال، والنقطة الأهم كيف ننخرط بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال.
نعم. Allora io in realtà ho fatto una domanda molto semplice alla compagna e semplicemente la domanda che cosa comporta per la donna palestinese vivere sotto l'occupazione israeliana. E la compagna ha cercato di spiegarci che comunque vivere sotto l'occupazione è una forma di violenza, e facendo l'esempio, perché l'arresto è un'esperienza molto amara per una donna palestinese che ci trasforma qualche volta, dove viene cercato di togliere quella parte umana di noi, e la perdita del figlio o del marito o del papà, e per la donna palestinese ha un trauma, una forma di violenza, e l'incertezza, l'insicurezza, perché fa l'esempio che lei attualmente è a casa sua, ma potrebbe essere arrestata in qualsiasi momento, perché lei sta, può essere accusata che sta facendo politica contro l'occupazione. E la compagna ci ha fatto l'esempio della zona di Gerusalemme, di Hebron, dove ci sono solo nella zona di Hebron quasi 120 checkpoint, dove la donna palestinese subisce in prima persona questa forma di occupazione, questa violenza, portando il figlio a scuola, andando al posto di lavoro, andando in ospedale quando ha bisogno delle cure. Mi viene in mente che ci sono diverse donne palestinesi che sono costrette a partorire davanti ai checkpoint perché i soldati non le fanno passare per arrivare all'ospedale. E in tutto questo, l'unico modo che hanno le donne palestinesi è resistere e lottare per la propria emancipazione e per il proprio diritto all'autodeterminazione, lottando contro questo, questa occupazione. Ok, mi ha
يعني أحمد بس ملاحظة بسيطة ما في أمان أنا أمشي بالشارع يعني مثال بسيط المربية عايشة الرابي
نعم سامع
من عند بنتها أطلق النار على السيارة استشهدت مباشرة عايشة حجر عفوا حجر من المستوطنين أدى هذا الحجر على رأسها فاستشهدت هاي الأم أيضا مثال آخر صبية بالجامعة روحت مع عائلتها بالسيارة عند حاجز حوارة تم إطلاق النار على المواطنين نزل أخوها من السيارة وأبوها وجد على إيده دم فرجع السيارة وجدوا أن بنتهم قتلت وهي بالسيارة لا حامل سكين ولا حامل كلاشينكوف ولا نازل بمسيرة المواطن الفلسطيني وهو يمشي بالطريق يقتل.
E la compagna ci sta facendo diversi esempi su questa violenza che subiscono le donne davanti ai checkpoint, in particolare ha nominato la famosa mamma che è stata assassinata dai coloni israeliani nella zona di Nablus, che si chiama Aisha Rabi, che in realtà passando con la propria famiglia in macchina è stato lanciata una pietra che l'ha colpita in testa e è stata uccisa. Ci ha fatto l'esempio di un'altra studentessa che è stata sparata dalla parte dei coloni israeliani nella zona di Nablus. Quindi questa violenza, questa forma di violenza continua, dove le donne non si sentono mai sicuri da nessuna parte, stando con le proprie famiglie oppure praticando la loro vita quotidiana come mamme, come studentesse, come persone che non hanno quella, ci teneva a dirci la compagna che quella ragazza, quella studentessa non aveva né un sasso in mano né Kalashnikov in mano, lei in realtà semplicemente passava e la sua sfortuna che ha incontrato questi coloni che fanno delle retate contro sia le strade dove passano i palestinesi ma anche contro i villaggi. Mi viene in mente l'altro ieri nella zona di Nablus hanno bruciato circa 1500 olivetti nella zona, non mi ricordo come si chiama la colonia, e quindi queste forme di violenza sono continue tutti i giorni. E mi assa bidi asali tisual thalith, vorrei dirvi prima la domanda così non allora in realtà ci è venuto in mente di chiedere a Miassar un po' di spiegazione sull'accordo del secolo, perché ultimamente abbiamo sentito i giornali, i telegiornali, abbiamo letto che Trump ha trovato la pacchetta magica che ci vuole risolvere la questione palestinese con Israele, e quindi vorrei fare questa domanda alla compagna così ci spiega un po' cos'è questo accordo del secolo. Mi assa بدي أسألك إذا بتعطينا فكرة عن ما هي صفقة العصر ما هي تبعيات صفقة العصر على القضية الفلسطينية بشكل مختصر
هي الجريمة الثانية بعد أوسلو جريمة وحاليا صفقة القرن هي استكمال جريمة أوسلو بضياع قضية فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية يعني صفقة القرن أو صفقة ترامب كما تسمى هو ترامب طبعا هو واجهة للإدارة الأمريكية هو يمارس ما تريده الإدارة الأمريكية حاليا الخطوات اللي قام فيها ترامب أول إشي إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن الخطوة الثانية كانت وقف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني الخطوة الثالثة كانت حث والعمل مع الدول الأوروبية على وقف المساعدات التي تمنح للسلطة الفلسطينية بقضية الأسرى والشهداء على اعتبار أنهم إرهابيين وقطع رواتب الأسرى والشهداء وهذا تلقائيا أدى إلى أنه كيان الاحتلال قام بقطع المقاصة الضرائب اللي هي مشتركة ما بين السلطة والاحتلال اللي هي العائدات الضرائب التي تعود للشعب الفلسطيني. أوقفها الاحتلال, وحاليا احنا بنعاني من أزمة مالية بسبب قرارات ترامب بسبب قطع المقاصة. أنا بتمنى عليك تسجلهم كلهم أحمد,
لأنه قاعد بسجل, خلي ذكرتك عالية.
هذا على الصعيد المحلي بالضفة الغربية. وقف أي نشاط لوكالة غوث اللاجئين, يعني إغلاق مكاتب غوث اللاجئين اللي هي وكالة دولية وليس وكالة لترامب بقرار من الأمم المتحدة, لأنه إحنا عندنا لاجئين لم تخلص قضية اللاجئين. ووقف الدعم لوكالات الغوث وإغلاق المدارس, وقف المساعدات, تفنيش العديد من المدرسين, إغلاق إيقاف كابونات التموين والمساعدات للاجئين الفلسطينيين. هذا يعني شطب بقضية اللاجئين كليا. سلخ القدس كليا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وحث الدول العالم على نقل السفارة إلى القدس, وهذا يعني اعتراف عالمي بأن القدس هي عاصمة إسرائيل بين قوسين وليست فلسطينية وليس العاصمة فلسطين, وخلق عاصمة بديلة عند أبو ديس, وهذا ما يعمل به حاليا من قبل الخط الاستيطاني عند منطقة القدس الوان. وشفتم جميعا وشاهدتم كيف السفير الأمريكي قام بهدم المنازل بسلوان وفتح النفق بسلوان وعناته وخلق طريق بديل للفلسطينيين. هذا يعني سلخ القدس كليا. هذا صعيد الضفة الغربية أيضا, ازدياد الاعتقالات بالصفوف, هدم المنازل بالقدس. على صعيد غزة, سلخ غزة كليا وإقامة دويلة كاملة بغزة منفصلة, يعني أن دولة بغزة ودولة يومين يومين. عزز سيد المحترم بين قوسين هذا المجنون ترامب القرار بالبدء بصفقة, هي ابتدأت صفقة القرار, ما حد يحكي لي إنها ابتدأت, بمارسوا فيها علنا بأنه ينوى بناء مستشفى أمريكي عن إيرز. هذا جدا جدا خطير, هذا الحكي من يومين أحمد.
نعم, خليني أشرح شوي اللي حكيتيه
بلاش. على أهل غزة ممنوع حتى أهل غزة يخرجوا للعلاج على الضفة الغربية أو على مصر, وهذا المستشفى أهل غزة حاليا رافضينه. ليس عملية إنسانية بين قوسين, العملية الإنسانية إنك ابني مستشفيات, قطع التمويل عن المنظمات الإنسانية أيضا, المنظمات الشبابية, منظمات الإغاثة الدولية, منع الأطباء, يعني أي مصدر رزق بده يكون وإغاثة إنسانية منعت. بالقدس مثلا أعطيك مثال, مستشفى المقاصد اللي هو مستشفى جدا مهم لمنطقة الضفة الغربية والقدس, بيت لحم الخليل القدس, قطع المساعدات عن المقاصد, يعني بده يغلق مستشفى المقاصد, وحاليا يعمل على إغلاق مستشفى العيون. يعني عم بيعمل ترامب بترتيب صفقة القرن بآليات, وعزز ذلك بما عقد في مؤتمر المنامة بالبحرين بما يسمى مؤتمر الازدهار. يعني بدهم يشتروا القضية الفلسطينية بالمليارات, المليارات اللي هي العربية اللي بدها تدفعها السعودية ولا تدفعها دول الخليج لترامب, ويدفع هو مقابلها. وحاليا قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية. حاليا احنا, انا موظف يعني منظمة التحرير, احنا ما ناخذ رواتبنا, ما في رواتب. الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية وغزة منهار جدا, ما عم تقدر إلا تمشي أمورك الأساسية فقط لا غير, مش عم تقدر تمشي وضعك الاقتصادي, في قيود, في تضييقات علينا. هاي التضييقات كلياتها لإنهاء منظمة التحرير الفلسطينية والموافقة على خطة ترامب اللي صفقة القرن التي ابتدأ بها ماليا, هو ليس ازدهار فلسطيني.
نعم.
وإحنا ما بدنا نصير سنغافورة.
أوكي. استني شوي عليها الله يسعدك ياسر,
مشاريع
السلام الاقتصادي, بس اشرح لهم اللي حكيتيه بلاش اضيع.
مشاريع السلام الاقتصادي
ياسر, سمعتيني؟
جنين وأراضينا بالأغوار. هاي جريمة كمان من جرائم سبقة القابل. أنا واقف لهون وكمل.
أوكي. C'è la compagnia piena di rabbia nei confronti di questo, di questa proposta. Cioè, in realtà l'ha descritta in una parola, e questo è il secondo crimine dopo l'accordo di Oslo. Questa proposta che arriva da, ovviamente dal governo, da Trump o dagli americani. È iniziata già la preparazione di questa proposta, è iniziata già dall'anno scorso. Ovviamente, come abbiamo saputo tutti, c'è stato il riconoscimento dell'ambasciata o lo spostamento dell'ambasciata americana a Gerusalemme come una forma di riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Poi c'è stata la chiusura dell'ufficio dell'OLP negli Stati Uniti d'America, con il foglio di via per tutti i dipendenti, diciamo così, di questo ufficio, e sono stati allontanati dagli Stati Uniti. E la conseguenza è stata bloccare tutte le forme di sostegno economico. Non era una carità, però era un impegno che è stato preso dal governo americano quando c'è stato firmato l'accordo di Oslo all'epoca. Quindi questa cosa è stata interrotta già da diversi mesi. In più c'è stata una pressione a livello internazionale nei confronti dell'autorità palestinese di bloccare gli stipendi oppure le forme di contributi per i prigionieri palestinesi, per le famiglie dei martiri palestinesi. Israele, in risposta, in collaborazione a questa forma di assedio contro il popolo palestinese, ha bloccato tutti i soldi delle tasse portuali che vengono raccolte nei porti israeliani per l'autorità palestinese, perché in realtà nell'accordo di Oslo, come i territori palestinesi non hanno nessuna forma di controllo con i confini, c'è questa stipula che gli israeliani raccoglievano le tasse che vengono pagate per le merci di palestinesi e vengono erogate all'autorità in modo che riesca a pagare i dipendenti delle scuole, i medici, gli infermieri e tutto il resto. Quindi stiamo parlando da più di 6 mesi, questi fondi, questi tassi sono bloccati, che sta creando, questa situazione sta creando un disastro, perché non ci sono stipendi, stanno dando il 40% di quello che spetta un impiegato, quindi possiamo immaginare la situazione economica con il tasso di occupazione che c'è lì. Un'altra conseguenza è stata, sono stati tagliati i fondi all'UNRWA, come abbiamo sentito tutti, come una forma, perché questo non solo un gesto a livello economico ma un gesto a livello politico. L'UNRWA, come sappiamo tutti, che è il ramo delle Nazioni Unite che dà un supporto ai profughi palestinesi. Togliere i fondi o togliere il supporto ai profughi palestinesi vuol dire far decadere il diritto al riconoscimento dello stato profugo di questa popolazione. Vuol dire che l'obiettivo di colpire il principio del diritto al ritorno per tutti i profughi palestinesi. Abbiamo parlato anche della situazione a Gerusalemme, perché in particolar modo c'erano due ospedali principali di Gerusalemme, erano finanziati tramite ONG americani, che sono stati tolti tutti i fondi a questi ospedali, che si è creata una situazione di cioè di disagio molto profondo, perché parliamo di un ospedale in particolar modo, l'unico nei territori palestinesi a livello oculistico, che non c'è più l'erogazione di servizi, oppure sono stati molto limitati. C'è stata anche la proposta, dell'alternativa a Gerusalemme capitale, che sarebbe Abu Dis, come Abu Dis, una cioè in realtà una città, una piccola città vicino a Gerusalemme, che Trump ha pensato di dare Gerusalemme a Israele e a contentare i palestinesi di questa Abu Dis, dove il suo ambasciatore è andato a inaugurare un tunnel dove si parava, dove faceva una strada per i palestinesi per poter raggiungere questa città. Dall'inizio della proposta dell'accordo del secolo è stato un incremento molto notevole degli arresti degli attivisti e della demolizione delle case per chi ha partecipato a qualsiasi forma di resistenza o di attività di azione contro l'occupazione israeliana. C'è stata una volontà di separare Gaza, la striscia di Gaza, dalla Cisgiordania in modo voluto, in modo che impedisca di avere neanche una forza di poter creare un eventuale stato palestinese per i palestinesi in Cisgiordania insieme alla striscia di Gaza. E ovviamente con l'assedio, che è diventato ancora più difficile per gli abitanti della striscia di Gaza, e dopo come abbiamo detto, l'interruzione, perché nella striscia di Gaza ci sono quasi metà della popolazione della striscia di Gaza sono profughi palestinesi che sono spostati, sono scappati durante l'occupazione israeliana dei territori, quindi lì già c'è una disoccupazione, è quasi al 60% tra i giovani, quindi ci sono state chiuse le scuole dell'UNRWA nella striscia di Gaza. Non c'è la possibilità, come abbiamo sentito, non ci sono neanche i generatori per poter dare la luce, la corrente agli ospedali nella striscia di Gaza. E questo piano, questo complotto, come l'ha descritto mia star, la compagna, che è stato, c'è stato questo il workshop, come abbiamo sentito tutti, in Bahrain, questo incontro, questa assemblea, pensando a risolvere la questione palestinese erogando questi soldi, che sarebbero 50 miliardi, che pagherà l'Arabia Saudita insieme ad altri paesi del petrolio. E quindi Trump pensa che la questione palestinese è solo una questione economica, e secondo me non ha capito niente. E Miasta sostiene che ovviamente i palestinesi hanno boicottato al 100%, in tutte le forme, in tutta la diversità di orientamento politico, questa assemblea, questo incontro che è stato nel Bahrain, e sostiene che questa proposta dell'accordo del secolo non passerà mai, perché in realtà la questione palestinese non è una questione economica,
è tutta un'altra cosa.
Ok, Yassar, بدي أسألك آخر سؤال لأن يمكن طولنا عليهم هنا. خليني أعطيهم مجال إذا بدهم هم يسألوا.
تفضل، مفتوح الباب، لحظة.
افتح الباب بس شوي. اوكي، قلبون استا بوستاندو لابورت.
ما عندي.
اوكي، in realtà ho pensato, l'ultima domanda, poi vi lascio la parola se qualcuno vuole fare delle domande alla compagna. Vorrei chiederle semplicemente cosa stanno facendo i palestinesi per contrastare questa proposta dell'accordo del secolo. آخر سؤال بدنا بشكل مختصر ميسر الله يسعدك. ايش هي الفعاليات
ايش الفعاليات المنظمه من قبل الفصائل ضد صفقه القرن؟ مش بس من قبل الفصائل، حتى من قبل الفلسطينيين انفسهم.
الكل
كيف
طبعا
راح يتم انشالها؟ ايش الفعاليات حتى تفشل هاي الصفقه؟
باختصار باستصار احمد،
نعم.
اول مره يعني احنا نكون الموقف الشعب وموقف قيادي منظمه التحرير وقياده السلطه موقف موحد ضد صفقه القرن. خرجنا بمسيرات مظاهرات ضد صفقة القرن في كل محافظات الوطن باسم الفصائل، باسم القوى، باسم القيادة، باسم الشعب. عززنا المقاومة الشعبية على الحواجز والمناطق اللي فيها الاستيطان، نزلنا على الأغوار، عم نعمل مسيرات، عم نعمل يعني هذا اللي نقدر عليه بالأرض المحتلة، إن نقوم بمظاهرات ومسيرات رافضة لصفقة القرن، وموقفنا موحد القيادة والشعب ضد صفقة القرن. لكن احنا بحاجة الى موقف اقوى من القيادة الفلسطينية من خلال السفارات الفلسطينية بالدول الخارجية للضغط على البرلمانات الدولية بالعمل ضد صفقة القرن على الاقل مع المناصرين لنا والداعمين لنا بقضيتنا.
نعم. Allora, in realtà la compagna ci spiega le diverse attività che sono state svolte per far fallire questa proposta del secolo, partendo dalle manifestazioni dove sono uniti tutte le fazioni, movimenti, partiti, insieme all'autorità palestinese anche, per fortuna, contro la proposta del secolo, dove ci sono state organizzate diverse manifestazioni, diversi scontri con i soldati dei checkpoint che stanno sulle strade dei villaggi delle città palestinesi, diverse attività per coltivare le terre che sono a rischio vicino agli insediamenti israeliani, perché mi ha detto che sono state anche attività a livello di manifestazione di massa nelle zone a rischio. Mi ha detto, in tutto questo noi ci sentiamo anche di fare un appello a livello internazionale a tutti i nostri sostenitori di fare pressione ai loro parlamenti, lo spero, di fare una pressione ai loro parlamenti per di fare pressione per darci un sostegno, perché, perché sembra che sia una volontà di un potere che va al di sopra. Sta dicendo che vabbè, che se, so bene che c'è cioè, né il Parlamento italiano né quello tedesco attualmente a nostro favore, quindi sappiamo che è un arafan. Quindi questa è la richiesta o l'appello della compagna, di fare pressione ai parlamenti di contrastare questa svendita del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Ok, io vorrei, non so se qualcuno avrebbe qualche domanda, così facciamo anche. Parliamo.
Sì, prego, prego. Via. C'erano due, infatti. Avete parlato all'inizio di boycott della moneta?
Della, sì.
Sì, della rifiuto della moneta israeliana e british. Volevo sapere come si sono organizzati un po' per non usare questo. La seconda domanda è, nel 64 c'era l'assemblea creatrice dell'Unione delle Donne Palestinese.
Sì.
Volevo conoscere un po' quali erano le modalità e gli obiettivi di...
Ok, Miassa. Il سؤال هنا بدنا نرجع لورا شوي. لما حكيت لي عن المناضل الفلسطينية اللي في سنوات الثلاثين رفضت إنه تتعامل مع العملة الإسرائيلية أو العملة البريطانية. تشرحي لنا شوي كيف كان الوضع في سنة 1934 بالنسبة للتعامل بالعملة. بعدين السؤال اجتب نفسه بيسألك في سنة 1964 حكتينا انه في القدس صار اول مؤتمر لاتحاد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. ايش كانت اهدافه في اول مؤتمر اهداف اتحاد المرأة الفلسطينية؟ هم سؤالين، العملة واهداف المؤتمر.
Questo tempo gioioso.
ميسر سمعت الأسئلة انت ولا كيف؟
لا قطع النت.
طيب السؤالين بشكل محدد، الشاب هنا بيسأل بالتحديد عن التعامل بالعملة في سنة، احنا كنا نحكي عن سنة 1934، كيف كان التعامل بالعملة الإنجليزية أو الإسرائيلية؟ كيف طبعا ضربنا المثال في هذه الفلسطينية اللي كانت ترفض تتعامل في عملة المحتل وكانت تبدل إنتاجها من أرضها في مع إنتاج ثاني. هذا أول سؤال. الثاني تحكينا بشكل مختصر عن أهداف المؤتمر العام للمرأة الفلسطينية في القدس في سنة 1964، إيش كانت أهدافه؟
على رأسي حاضر. أول إشي العملة اللي كانت أيام الـ34 والستة لغاية ثورة 36 كانت عملة فلسطينية. أنا راح أزودكم فيها عملة فلسطينية مدورة محطوط عليها بالستاين، وهاي العملة الفلسطينية كانت الجنيه الفلسطيني. كان في عنا عملة فلسطينية اسمها الجنيه الفلسطيني، كانوا يستخدموها الفلسطينيين حتى أيام الانتداب البريطاني. ما كان في، ما كنا نستخدم العملة البريطانية الجنيه الاسترليني أبدا. يعني حسب ما أنا بعرف من والدتي ومن جدتي لغاية الآن موجود عندنا الجنيه الفلسطيني والعملة الفلسطينية. لغاية وجود الاحتلال الصهيوني فرض علينا عملة الشيكل الإسرائيلي. الست يسرى صلاح اللي رفضت التعامل بالعملة كانت تستخدم الدينار الأردني ولم تلمس بيديها العملة الإسرائيلية أبدا، ولم تذهب للسوق، ولم تأخذ حتى البطاقة المواطنة، هاي الهوية الإسرائيلية، أنا مواطنة قالت أنا ما بدي إياها، ولم تخرج من مدينتها. يعني من داخل مدينة نابلس لم تخرج، لأنها إذا خرجت من مدينة لمدينة بدها تبرز البطاقة. هذا نوع من أنواع المقاومة عند السيدة يسرى صلاح عليها رحمة الله. هذا السؤال الأول.
يعني هذا الحكي بالتحديد تم في سنة، في بداية الاحتلال في سنة 1948، خلينا نقول هذه
إنه تبدلت العملة طبعا. صار من أيام الاحتلال صار في عنا العملة الإسرائيلية.
أوكي. السؤال الثاني، إيش كانت أهداف المؤتمر العام للمرأة الفلسطينية في القدس سنة 1964؟
طبعاً الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية زي ما حكيت لكم، هو إحنا عنا منظمة التحرير الفلسطينية. المنظمة تشكلت كثورة، الثورة بحاجة إلى أدوى اتحادات، فكانت المرأة هي اللي شكلت الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. تشكل هذا المؤتمر في القدس من نساء الوطن بالعديد، هذول النساء الرياديات. كان أيامها العمل السري كان ممنوع طبعا، وكل امرأة كانت يعرف عنها أنها شاركت بتأسيس الاتحاد كانت تعتقل، والعديد من النساء تم اعتقالهم بسبب إنشاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. وأخذ المؤتمر بشكل سري بالقدس، ولم يعقد المؤتمر بالوطن إلا منذ 10 سنوات بعد أوسلو عقدنا المؤتمر. وحاليا احنا بصدد، اول امبارح كنا باجتماع باتحاد المرأة، وحاليا احنا بنحضر للمؤتمر القادم لانتخابات قادمة. والاتحاد العام للمرأة طبعا هو يشمل المرأة الفلسطينية بالارض المحتلة وبالشتات.
اوكي posso rispondere semplicemente, ci spiega la compagna che in realtà fino al 1936 c'era l'uso e l'utilizzo di una moneta palestinese che era in via di estinzione a causa del colonialismo britannico e l'arrivo delle ondate di immigrazione ebraica all'epoca nei territori palestinesi. E lei ha sottolineato che Yusra Salah, questa donna che ha rappresentato l'inizio del rifiuto della città di Nablus, questo inizio del rifiuto come una forma di lotta a tutto quello che deriva dall'occupazione, si è rifiutata di utilizzare all'inizio dell'occupazione israeliana, della moneta israeliana, ma anche di farsi i documenti israeliani. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a lei viene impedito ogni forma di movimento tra una città e l'altra, perché comunque i controlli checkpoint ci sono sempre stati dall'inizio dell'occupazione, che anche avere la possibilità di poter viaggiare all'estero. Quindi lei ha fatto una forma di protesta individuale, dove è stata sostenuta da altre donne facendo questo rifiuto nei confronti dell'occupazione. Per l'assemblea dell'Unione delle Donne Palestinesi del 1964, all'epoca è stato collegato alla nascita dell'OLP come un movimento rivoluzionario per la liberazione della Palestina. L'obiettivo principale era di unire le donne palestinesi, sapendo che il popolo palestinese in realtà era diviso nel 48 in Cisgiordania, ma anche di profughi che sono andati all'estero. L'obiettivo principale era di unire le donne palestinesi per poter dare una forma di sostegno al movimento dell'OLP come un movimento di lotta per i diritti dei palestinesi. E ovviamente tutto questo era non so come descriverlo, però era un'attività clandestina, non è annunciata, perché gli israeliani all'epoca arrestavano ogni donna che aveva di rapporti con questa unione delle donne palestinesi. Non so se
طبعا احنا هدف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انه هاي التوليفة والمؤسسة هي مؤسسة جماهيرية، منظمة جماهيرية شعبية لخلق حالة النضال واشتباك المرأة وانخراط المرأة في العملية النضالية ضد الاحتلال، ولاحقا عملية تثقيفية مجتمعية بالحقوق. حاليا نشتغل احنا باتحاد المرأة على الوعي بالقضايا القانونية والحقوقية والمساواة والميراث، نشتغل على القوانين الدولية، اتفاقية سيدا وقرار مجلس الأمن الدولي 1325. يعني بنشتغل بالعملية النضالية ضد الاحتلال والعملية المجتمعية أيضا بالحقوق للمرأة وحقها بالوجود. هذا مهم جدا عم نشتغل عليه.
La compagna ha voluto sottolineare il fatto che principalmente di sostenere e di diffondere la cultura della resistenza, torno a parlare dell'obiettivo dell'Assemblea dell'Unione Generale delle Donne Palestinesi, in più trasmettere la cultura della resistenza, perché la donna così gioca un ruolo così importante all'interno della società, all'interno della famiglia, della lotta, e di coinvolgerla ancora di più come essere femminile in questa organizzazione per la liberazione della Palestina, che sarebbe l'OLP. E quindi ci sono diversi settori dove era l'obiettivo principale di lavorare, trasmettere la cultura della lotta, organizzarsi, ma anche l'obiettivo di emanciparsi, di occupare dei ruoli importanti come leader all'interno di questo momento di lotta per il popolo palestinese. E ci sono altre domande?
Ecco, madre, le puoi chiedere, intanto se puoi dirle che io partirei da quella sua affermazione: sono bella e continuerò a sorridere. È un bellissimo insegnamento che dovremmo portare e assumere proprio come comportamento di fronte a brutti ceffi che ci governano. Quindi mi piacerebbe proprio che tu glielo dicessi. E sì. Poi io, a proposito della cultura della resistenza e dell'impegno delle donne, mi piacerebbe sapere se loro hanno visto 3000 notti di Mai Masri, che secondo non solo secondo me, ma secondo proprio anche critici cinematografici, è un grandissimo film e illustra in maniera estremamente precisa, estremamente intensa ed estremamente commovente la realtà delle carceri. Quando lei ha parlato delle donne che partoriscono legate alle manette,
اوكي okay, مساء سامعتيني
لا انا اسمعك
اوكي
ecco quel film illustra in maniera veramente eccezionale la realtà dei prigionieri politici, con particolare proprio sottolineatura la condizione dell'essere donna e dell'essere madre in carcere addirittura. Okay. Ecco, quindi volevo sapere se loro l'hanno Grazie. Visto, lo conoscono e il suo parere eventualmente.
Ok, awalisi li akthar kelme habbatha la مريم إيه إني لما قلت أنا حلوة وبتسم سمعتيني نسا وراح أضل أبتسم رغم المعاناة وبرغم الظروف الصعبة. فهي بتقول لك يعني إنه أنا بحترمك وبقدرك على هذا الشعور وعلى هذا هذا النفس وهذا بدها تسألك بشكل مخصص إذا في فيلم اسمه 3000 ليلة لمي المصري بيحكي بالتحديد
مي المصري
أوكي بيحكي بالتحديد عن معاناة الأسيرات الفلسطينيات في السجون وعن وضعهن خصوصا لما يكون عندهن حالات حمل
وحالات.
تعرفي الفيلم يعني أنت شفتيه
صديق في مايو عملت عندي
وإجت
عندي لقاءات كمان. تفضل
إيش سؤالها؟ هي بتسألك بالتحديد إذا عندك فكرة عن الفيلم، إذا شو رأيك فيه كشرح عن وضع الأسيرات الفلسطينية.
أول إشي شكرا لك، وهيك عندي إحساس إن هي حتسأل سؤال نسوي، ما بعرف يعني من أول ما إحنا قاعدة عم بتفرج عليها مهتمة وعندي احساس انها حتزال. شكرا كثير لك. لا احنا الفلسطينيات فعلا جميلات قويات ولازم نكون هيك ولازم نستمر، هذا نوع من انواع المقاومه. شكرا كثير لك. فيلم 3000 ليله مي المصري صديقتي، والفيلم اخذ حقيقه يعني الفيلم اجت عملته مي المصري مع النساء الاسيرات اللي انا هدول اللي كانوا بالفيلم معظمهم موجودين، وإذا كتب لإلي تيجي على فلسطين تيجي على نابلس أنا راح أخليها تقابل بعض النساء اللي مثلت قضيتهم بخلال الفيلم. هم موجودين موجودين عند نابلس، فممكن أنا تقابلهم الفيلم حقيقي في منه، لكن هناك في بعض الانتقادات كانت على الفيلم انه في اشي كان في مغلوط نوعا ما، لكن بشكل عام اعطى حقيقة الواقع الحركة الاسيرة للنساء. وصديقتي مي المصري وحاليا عم تعمل على فيلم جديد.
اوكي allora anzitutto mi sta dicendo che lei riusciva a leggere i tuoi occhi che avevi voglia di dire qualcosa dall'inizio, Miriam. E quindi ti ringrazia molto e ti dici noi comunque continueremo ad essere belle e forti e ottimisti, nonostante tutto. Allora, per il film di Mai Masri 3000 notte, in realtà lei svolge delle attività nell'ambito femminile insieme a Mai Masri. E mi sta dicendo vorrei tanto avere la possibilità di ospitarti in Palestina se avesse
la prossima volta
e di farti conoscere delle prigionieri dove è stata diciamo spiegata la storia dove sono state spiegate le storie di queste prigionieri, che diversi di loro Lei ha il contatto ancora con loro, e mi farebbe piacere farti riconoscere di persona e magari raccontare questa esperienza di persona. E ci sta dicendo che Mai Masri sta preparando per il suo nuovo documentario, sempre sulle donne palestinesi, quindi con la sua conoscenza personale di Mai, sta preparando altre cose che saranno una
di aspettiamo.
Ti ringrazio.
Grazie a voi.
E altre domande?
Ok, Niassar, non so se
sì, volevo chiederti, in questo periodo in Italia, per esempio, ma anche in Europa e in altri paesi, c'è una grossa mobilitazione rispetto al cambiamento climatico, e quindi insomma una grossa mobilitazione in difesa, no, dell'ambiente, e sarebbe importante connettere questo, no, con le logiche che stanno alla base dello sfruttamento dell'ambiente, della natura, per appunto, perché è solamente all'interno del sistema capitalista che non può esserci questo tipo di sfruttamento. E quindi la mia domanda è: che impatto ha l'occupazione, che è il prodotto ovviamente di questo sistema, rispetto alla situazione ambientale, all'ambiente in Palestina? Perché appunto leggevamo anche in radio qualche tempo fa la notizia che ad esempio più del 60% dei rifiuti israeliani vengono dispersi in maniera anche illegale, se si può parlare addirittura di legalità in quel contesto, nei territori palestinesi. Quindi anche il tipo di riflesso che ha questa situazione rispetto alla vita dei palestinesi, già insomma in difficoltà per una serie di cose.
Ok, grazie. Niassa, ho una sual طبعاً الرفيقة هنا بتحكي عن في إيطاليا وفي كل العالم كل يوم نسمع عن تحركات مظاهرات حتى مؤيدة وضد التلوث البيئي، لأنه موضوع البيئة صار موضوع حساس جداً، لأنه زي ما نعرف كلنا درجة حرارة الأرض عملياً في ازدياد نتيجة التلوث، نتيجة
شكراً لها، شكراً كثير لك، كثير سؤال مهم.
طبعا هي سؤالها بالتحديد عن زي ما بنسمع هون او بتوصل بعض الاخبار عن ايش هو اثر الاحتلال على التلوث البيئي في فلسطين. طبعا هون بتوصل بعض الاخبار انه اكثر من 60% من النفايات الاسرائيليه تكب وترمى في الاراضي الفلسطينيه بشكل غير قانوني. اذا ممكن تعطينا فكره مختصرة عن
كثير شكرا لك على السؤال لأنه جدا مهم. التوسع الاستيطاني والتغول الاستيطاني اللي تم خاصة بعد أوسلو، احنا فقدنا من أرضنا حاليا فقط بقي لنا من فلسطين الطبيعية كان عندنا 22% خلال العشر سنوات، بقي عندنا 18% من أراضينا بالضفة الغربية. هاي نقطة. الأهم أنه كل المستوطنات أخذت رؤوس الجبال كلياتها أشجار ومنطقة حرجية، فالبيئة هون الأشجار طبعا بتعطيكي بيئة جميلة وبتعطيكي هواء نقي وبتعطيكي بيئة جيدة. قطعت كل الأشجار وأقيم مكانها بيوت استيطانية، هذا مهم. النقطة الثالثة، التصريف الصحي، المياه العادمة لهذه المستوطنات بتنزل من الجبال بتروح على القرى، بتنزل على القرى والمكبات والنفايات بتنزل على القرى، والمتأذي منها المواطن الفلسطيني. وعندهم عاملين زي مكبات ما بيتمش حرقها، بالعكس. عشان هيك احنا عنا الآثار هاي، الأمراض السرطان كترت عن أمراض السرطان وهذا إذا بتزين قديش يعني ما بين كل أربعة بالعائلة عنا تنين مرضى سرطان. تخيلوا كل أربعة بالعائلة في غزة عنا أمراض سرطان لتنين. عنا بالضفة الغربية نفس الشيء. المكبات والنفايات عنا مثلا أعطيك مثال، إذا أجيت على فلسطين بروح أنا وياك على منطقة اسمها النبي صالح، منطقة مقاومة شعبية. النبي صالح يا أحمد أول ما تدخلها في مستعمرة اسمها حلميش، هاي المستعمرة فيها على باب المستعمرة مصنع جلود. كل المياه العادمة بتنزل على قرية النبي صالح وعلى بيت ريما. أيضا أيام المسيرات وكلكم إذا بتفتحوا الفيديوهات بتشوفوا برشوا عشرات. تخيلوا أنتوا إنه بيرشوا عليك بالمسيرات المياه العادمة بالتنكات. هاي نقطة. والنقطة الأهم والأخطر اللي هو المفاعل النووي الإسرائيلي، المفاعل النووي الإسرائيلي اللي في ديمونة، اللي في أم الرشراش، اللي بيقال عنها بين قوسين إيلات. هذا المفاعل النووي وين بتروح المواد المسرطنة، المواد السامة؟ بترجع علينا لأنه ممنوع دوليا ينحط في البحر أو في الخليج. الأردن بترفض ومصر بترفض، فهو بيرجع على صحراء النقب، بيرجع على أهلنا بالنقب. عشان هيك أهلنا بالنقب إذا بتلاحظوا كل يوم والتاني عمالهم بيخلوا منطقة بالنقب عشان يحطوا المواد المسرطنة والمواد الملوثة. هذا باختصار يعني أحمد، لأن القضية أكبر من هيك، بس أهمنا عشان أختصر الوقت.
Okay. In realtà ti ringrazio molto per questa domanda che è molto importante, la compagna, perché il problema principale per l'inquinamento nei territori occupati deriva principalmente dalla costruzione di questi insediamenti. Ti ha fatto l'esempio che negli ultimi 10 anni quello che era che rimaneva dalla Palestina storica sono il 22%, attualmente ci sono il 18% di territori palestinesi. Cioè gli insediamenti scelgono principalmente le cime delle colline, le zone più verde, i terreni più fertili dove iniziare a costruire insediamenti. Quindi ci sono delle zone a causa di questi insediamenti che sono diventati desertificati per la colpa degli insediamenti. E in più abbiamo diverse zone industriali degli insediamenti israeliani dove vengono rilasciati i rifiuti di fognatura, principalmente liquida, nei territori vicino ai villaggi palestinesi, nei campi coltivabili dalla parte dei palestinesi. Quindi c'è un inquinamento molto, molto serio nei territori, e la dimostrazione che c'è un aumento, un incremento di tumori quasi al 50%. Mi ha fatto l'esempio nella striscia di Gaza, ci sono delle famiglie di 4 persone dove ci sono 2 persone all'interno delle famiglie hanno tumori. Anche lì è un'altra situazione, per l'utilizzo delle armi è proibita a livello internazionale, gli esperimenti delle armi che hanno fatto durante tutte queste guerre. Mi ha fatto un altro esempio dove c'è una lotta feroce dalla parte della popolazione della zona di Nabi Saleh, della zona di Ramallah, dove c'è un insediamento che si chiama Halmish, dove in modo particolare lì c'è ci sono diverse fabbriche di cuoio, trattamento del cuoio, che vengono, tutte queste acque vengono rilasciate nei campi palestinesi che arrivano in particolar modo al villaggio di Beit Rima, ma anche al villaggio di Nabi Saleh. E mi ha detto che ci sono i idranti, noi quando andiamo a fare le manifestazioni loro caricano dei rifiuti dalle zone industriali e sparano contro i manifestanti. E quindi la situazione a livello ambientale è molto grave, e ovviamente non dimentichiamo il centro nucleare di Daimona nel deserto del Negev, nel Nakab Negev, dove vengono spopolate diverse zone per poter seppellire i rifiuti nucleari in quella zona, che sono dei palestinesi che vivono ovviamente il deserto del Negev nei territori del 48. C'è un sproprio, perché lì è una comunità comunque principalmente beduina, che vive con alleva le bestie, che anche ci sono un po' di contadini, che e questa popolazione vengono spostate in modo continuo con un sproprio dei loro terreni per trasformarli, perché viene messo il filo spinato e si trasforma in una zona militare chiusa dove nessuno può arrivare, e ovviamente lì c'è un incremento molto grave a livello delle malattie tumorali. E quindi mi ha detto è un argomento molto, cioè bisognerebbe avere ore e ore di parlare di questo argomento, però potrei assumere la situazione in queste parole, in queste cose che ha detto prima. E non so se ci sono altre domande.
Sì, io volevo fare una domanda.
Prego.
Volevo chiedermi se ci sono dei progetti che collegano le scuole superiori, medio superiori palestinesi con le scuole superiori europee, italiane o di altre nazioni europee, per far conoscere la realtà studentesca palestinese agli studenti qui. Cioè, ci sono progetti tra insegnanti o tra scuole, gemellaggi, cose del genere, che possano favorire la conoscenza della situazione tra gli studenti.
Ok, mi ha servito un domanda. من غير الموضوع شوية حكينا عن البيئة. السؤال عن المدارس الفلسطينية، هل هناك في مشاريع لربط المدارس الفلسطينية؟ طبعا نحكي عن المستوى الإعدادي والثانوي مع مدارس أخرى أوروبية على أساس تعطي المجال أو تتيح المجال أنه يكون هناك تواصل شرح لحقيقة الواقع في الأرض الفلسطينية، في كيف الطلاب بيعيشوا في ظل الاحتلال.
في هاي المشاريع عندنا مقامة وموجود من خلال خطة التربية والتعليم انه في تبادل ثقافي وتبادل تعليمي ما بين، وخاصة بالمرحلة الثانوية اكثر، انه بيعملوا تبادل طلابي لأشهر في مثلا بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، حسب إذا في عنا مثلا بكون في تجاوب من إيطاليا بيبعثوا للتربية والتعليم عنا، وبيبعثوا بعض الطلبة إنه تبادل طلاب وخبرات طلابية في مجال عنا بالجامعات وبالمدارس أيضا.
أوكي.
موجود عنا، وعنا على صعيد المدارس عنا عمليات تثقيف وتوعية، بندخل على المدارس كمان في مجال المقاطعة، احنا مثلا احنا كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية عاملين الحملة النسائية لمقاطعة بضائع الاحتلال، فبننزل في ورشات عمل ولقاءات وندوات، وبنعمل مسرحيات وبنعمل لقاءات وبنعمل اشي جميل مع الاطفال.
نعم.
من سن سنين لغاية ما يخلصوا المدرسة وبالجامعات أيضا، إنه من أنواع التثقيف والوعي على المقاطعة في الاحتلال. وفي تبادل ثقافي ما بين الدول، بيعتمد على الدول يا أحمد.
نعم.
إذا في يعني مثلا هاي البلدية عندها توأمة مع بلدية نابلس مع التربية والتعليم، نودي الأوائل منودي كذا، في تبادل.
نعم. Allora, la risposta della compagna, cioè principalmente c'è una forma di scambio, però questo scambio viene a livello ufficiale o tramite progetti governativi, oppure piccoli progetti gestiti dai diversi comuni. Mi ha dato l'esempio che sia l'Italia che l'Inghilterra che ci sono questi progetti, ma principalmente questo scambio, ma anche di missioni tra cioè gli studenti palestinesi che vengono a visitare le scuole italiane oppure viceversa, e principalmente tra le scuole superiori e l'università, ma non le scuole medie.
Ci teneva anche a dirci la compagna che loro nel loro comitato stanno facendo un lavoro da un po' di tempo per il boicottaggio dei prodotti israeliani all'interno delle scuole, partendo dalla scuola elementare fino alla scuola superiore, che sembra che stia dando anche molto effetto, cioè sta coinvolgendo diversi studenti all'interno delle scuole. Sì, progetti ci sono, limitati a livello ufficiale, diciamo. Altre domande?
Beh, se non ci sono altre domande, non vorrei bloccare nessuno. A questo punto io ci terrei tantissimo, credo a nome di tutti, a ringraziare tantissimo Miastar per il suo contributo, e vorrei ringraziarla anche un po' simbolicamente per ringraziare tutte le donne, tutto il popolo palestinese in realtà, che insomma sappiamo per noi essere veramente un esempio di lotta, un faro e un esempio anche del fatto che, cioè, che si può resistere, si può combattere contro qualcosa di veramente grande. Ricordiamoci che tutte le vittorie che del popolo palestinese, come di tutti gli altri popoli, sono le nostre, siamo tutti sulla stessa barca, e dove vince qualcun altro vinciamo anche noi. Purtroppo poi il governo italiano e tutti i vari indipendentemente sono molto molto legati da sempre a Israele, quindi poco cambia da che parte sta, quindi a maggior ragione insomma noi qui dobbiamo, come ha detto diverse volte con diversi modi insomma Miastar, lottare qui per sostenere la loro lotta lì. Quindi appunto io vorrei appunto ringraziarla davvero tanto e ringraziare davvero tanto il popolo palestinese per quello che io penso ci insegni veramente ogni giorno. Quindi sì, la vorrei salutare.
Grazie. طيب ميسر طولنا عليك يا احنا اول شيء شكرا لك شكرا على الوقت اللي اعطيتينا اياه هذا الوقت الثمين لمناظري زيك ما بتوقف ولا بتكل ولا بتمل طبعا هذه كلمه سيلفيا بالتحديد شكرا لكل نساء فلسطين شكرا للشعب الفلسطيني
راسي والله شكرا
اللي علمنا وراح يظل مدرستنا في النضال والمقاومة. طبعا احنا هون بنشعر انه في واجب تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية انه نستمر في نضالنا ضد حكوماتنا على اساس شيء يتغير او سياسات هذه الحكومات تتغير بخصوص القضية الفلسطينية بخصوص الشعب الفلسطيني. طبعا الحضور هنا شكروك بهالتصفيق بس يعني في كلام كثير الواحد صعب يعبر عنه. انا شخصيا بشكرك كثير سامحيني يعني انا حاولت الترجمه تكون قدر الامكان بس
لا لا عادي بالعكس انا كانت امنيتي اني اكون معاكم بس ما زبطت بس ان شاء الله لن افقد الامل وبحكي لكم يا أنا كميسر كفلسطينية لن أفقد الأمل رح أجي على إيطاليا وأقعد معاكم رح تيجوا على فلسطين تقعدوا معاي وإحنا نساء فلسطين مقاومات لن ننهزم أبدا سنبقى نقاوم ونقاوم ونقاوم وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة وأعطيكم خبر كتير حلو كمان أنا هياتني خطبت بهذا العمر وبدي أتزوج وتونسي وفي الشرق يعني حياة حلوة كتير
خلينا كله allora la novità la compagna che ci tiene a dirci che lei ha annunciato il suo fidanzamento proprio guardate la mia età ma mi sono fidanzata e andrò a sposarmi con un compagno ancora più tosto di me è tunisino un compagno tunisino ancora più tosto di me
E quindi lei vorrebbe portarvi questa bella notizia e vorrebbe salutarvi, abbracciarvi tutti, ringraziarvi e poter accogliervi, vedervi un giorno, sia venendo qui oppure se decidete voi di andare giù in Palestina. Grazie, grazie mille, shukran massa, shukran jazeera.
Ok, allora va bene, vi ringrazio nuovamente tutti, vi chiedo di stare lì un attimo perché come abbiamo iniziato vorremmo finire. Credo che già insomma la compagna ci abbia dato una botta di vita non indifferente, ma a noi ci piace finire in maniera più romantica.
Innamorato della Palestina. I tuoi occhi sono come una spina nel cuore, lacerano, ma li adoro. Li proteggo dal vento e li conficco nella notte e nel dolore. Così la sua ferita illumina le stelle, trasforma il presente in futuro più caro della mia anima. Dimentico qualche tempo dopo, quando i nostri occhi si sono incontrati, che una volta eravamo insieme dietro il cancello. Le tue parole erano una canzone, che io tentavo di cantare ancora, ma la tribolazione si era posata sulle fiorenti labbra. Le tue parole, come la rondine, volarono via da casa mia, volarono anche la nostra porta e la soglia autunnale, inseguendo te, dove si dirigono le passioni. I nostri specchi si sono infranti, la tristezza ha compiuto 2000 anni, abbiamo raccolto le schegge del suono, abbiamo imparato a piangere la patria. Le pianteremo insieme, nel petto di una chitarra, le suoneremo sui tetti della diaspora, alla luna sfigurata e dai sassi. Ma ho dimenticato, oh tu, dalla voce sconosciuta, ho dimenticato, è stata la tua partenza arginire la chitarra o è stato il mio silenzio? Ti ho vista ieri al porto, viaggiatore senza provviste, senza famiglie. Sono corso da te come un orfano, chiedendo la saggezza degli antenati, perché trascinare il giardino verde in prigione? In esilio, verso il porto, si rimane, malgrado il viaggio, l'odore del sale e dello struggimento, sempre verde. Ho scritto sulla mia agenda, amo l'arancio e odio il porto. Ho aggiunto sulla mia agenda, al porto mi fermai. La vita aveva occhi d'inverno, avevamo le bucce d'arancio e dietro di me la sabbia era infinita. Giuro, tesserò per te un fazzoletto di ciglia. Scolpirò poesie per i tuoi occhi, con parole più dolci del miele. Scriverò, sei palestinese e lo rimarrai. Palestinese sono i tuoi occhi, il tuo tatuaggio. Palestinese sono il tuo nome, i tuoi sogni, i tuoi pensieri e il tuo fazzoletto. Palestinesi sono i tuoi piedi, la tua forma, le tue parole e la tua voce. Palestinese vivi, palestinese morirai. Di Mahmoud Darwish.